سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، يعني لا تجعلوا القرآن وسيلة للأكل. مع الأسف نشاهد في بعض البلدان في بعض المساجد، ويا للأسف، إن لله وإن إليه راجعون، ناس جالسين في المسجد أفرادا، واحد هنا واحد هنا واحد هنا، يقرؤون القرآن، وخاصة يكونون عميانا يقرؤون، فيأتي الناس ويتصدقون عليه. إن لله وإنا إليه راجعون. هذا القرآن الذي به ساد الصحابة العالم صار يؤكل به الطعام. يأتي هذا المقرئ من بيته، يطلع من بيته، يخرج من بيته، وين رايح؟ راح اشتغل. شو يشتغل؟ راح يقرأ قرآن. سبحان الله، سبحان الله. قال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به، يعني لا تأكل ما هو ضروري ولا تستكثر من، يعني من المال، ولا تجفو عنه. ايش معنى لا تجفو عنه؟ لا تتركوه كما هو الحال اليوم في بعض المصاحف، في بعض المساجد، في بعض البيوت، عشش عليها العنكبوت، وتجدهم يقرؤون المجلات والجرائد، ويعرف الوزير الفلاني أكل اليوم دجاجة، والرئيس سبح اليوم في المسبح، والقنصل ركب اليوم دراجة، تفاصيل ما شاء الله، تفاصيل قرآن ما يعرف. لو قلت له وين سورة النمل؟ ما يعرف، يروح للفهرس. مفروض ما تروح للفهرس، على طول تعرف وين سورة النمل مثلا، أو سورة الحشر، أو سورة محمد، أو سورة النساء، وهكذا. واضح أيها الإخوة؟ وأخص بالذكر طلاب العلم، فإن في هذا الزمان تجد بعض طلاب العلم يقوم ويلقي محاضرة فلا يستدل من القرآن بشيء، بس أحاديث، وحدثنا فلان ومن حديث كذا في مسند أحمد وأبي على الموصلي وفلان، ما شاء الله، قرآن ما يجيب ولا آية. هذا غلط. مش نحن نقول الكتاب والسنة، ولا بس السنة، الكتاب والسنة. فتجد كثيرا من الشباب لا يحفظون القرآن أو لا يعرفون الآيات التي يستشهد بها في درسه أو محاضرته، وهذا غلط، هذا غلط أيها الإخوة. علينا أن نهتم بالقرآن حفظا وتلاوة وتفهما، ونهتم بالسنة مع بعض. ولا تكفوا عنه، اجعل بينك وبين القرآن صلة، افتح المصحف ولو يعني مرة كل يوم، افتح المصحف ولو أن تقرأ سورة قصيرة. في بعض الناس ما يفتح المصحف، ما يعرف، وتجده يقرأ القصص. ولذلك المسلمون اليوم إلا من رحم ربي سماعون للأخبار، قراؤون للصحف، واضح؟ الأخبار ما يفوت خبر، خاصة مع انتشار هذا الإنترنت، الشبكة، هذا صار كثير من المستقيمين ينشغلون بهذا الإنترنت، يدخل في الإنترنت ممكن تفوت الصلاة، ويدخل في مهاترات وسب وشتم، يا جاهل يا كذا، قرأت بعض الأوراق من الإنترنت سب وشتم، يا أخي إيش هذا؟ وبعضهم يدخل على مواقع مشبوهة فيها كلام لأهل البدع والأهواء، فتدخل هذه الشبهات في قلبه، لأن ما شاء الله كلنا إلا من رحم ربي صرنا ابن حجر العسقلاني. تعرفوا ابن حجر العسقلاني؟ من هو هذا ابن حجر العسقلاني؟ ابن الحجر العسقلاني هذا أمير المؤمنين في الحديث، لم يأتي بعده مثله، لم يأتي بعده مثله، ولا أقول لن يأتي، ففضل الله واسع. هذا الرجل كان يعرف الجرح والتعديل والرجال والأحاديث والشروح. صار الآن أغلبية الشباب ابن حجر، فلان فيه كذا وكذا، فلان فيه دخل، فلان نشم منه رائحة سرورية، نشم منه إيش؟ رائحة البدعة، فلان يحذروه كذا. من أنت؟ حتى ما بعضهم يدخل باسم إيش؟ باسم إيش؟ مستعار. إيش اسمك أنت؟ اسمه عمر، يسمي نفسه ابن القمر أو ابن الشمس. كيف العالم يبين اسمه؟ لا يدخل باسم مستعار، لا يكتب باسم مستعار، إلا إذا خاف على نفسه من القتل أو الضرب الذي لا يتحمله. أما الحمد لله أنت آمن ومستريح، لماذا تدخل باسم مستعار؟ هذا غلط أيها الإخوة. المهم، ولا تغلو فيه، لا تغلو في القرآن، أي لا تتجاوز الحد. نعم.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نقرأ القرآن، وفينا الأعرابي والعجمي، فقال: اقرأوا فكل حسن، وسيجيب أقوام يقيمونه كما يقام فيكم، يتعجلونه ولا يتجلونه.
نعم. هنا هذا الحديث رواه أبو داود وقد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا فكل حسن، يعني كان الصحابة يقرؤون، فقال لهم عليه الصلاة والسلام: اقرأوا فكل حسن، وسيجيء أقوام يقيمونه كما يقام القدح. ايش هو القدح؟ القدح السهم، يعني يقيمون الحروف، كما نرى بعض المقرئين إذا جلست أمامه ترحمه. ترحمه ليش؟ ترحمه أوداجه تكاد تنفلق، رقبته تصير يعني منتفخة، ووجهه أحمر، وعيناه بارزتان كأن أحدا خانقه. هذا غلط يا أخي. اقرأ القرآن على سجيتك، لماذا تتكلف؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد رأينا هذا وسمعنا أن الإنسان منهم يقرأ القرآن يقيمه كما يقيم القدح، أي يصلحون ألفاظه وكلماته ويتكلفون في مراعاة مخارجه وصفاته كما يقام القدح، أي يبالغون في عمل القراءة كمال المبالغة لأجل الرياء والسمعة والمباهاة والشهرة. يتعجلونه، أي يتعجلون الثواب في الدنيا ولا يتأجلونه بطلب الأجر في العقبى، بل يؤثرون العاجلة على الآجلة ويتأكلون ولا يتوكلون. انتهى من كتاب عون المعبود. إذن حذاري يا أخي أن تتكلف في القراءة، وكذلك حذاري أن تقرأ بتكسير إذا كنت تستطيع أن تتعلم. يعني من الخطأ كذلك أن يقرأ الإنسان ويكسر الآيات، هذا غلط. كذلك التكلف ويقرأ ويخرج الحروف، حتى بعض الناس لما يقرأ يخرج من فيه البزاق كأن أحدا يخلقه، هذا غلط أيها الإخوة. القرآن ما نزل لهذا. ويوم أن صارت الأمة هكذا صارت حالنا كما ترون، فإن لله وإن إليه راجعون. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تعلموا القرآن وسلوا به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباغي به، ورجل يستهتر به، ورجل يقرأه من ذلك.
هذا الحديث رواه ابن نصر المروزي في كتابه قيام الليل وصححه الألباني رحم الله جميع علمائنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول للمسلمين: تعلموا القرآن واسألوا الله به الجنة، يعني ابتغوا بتعلمكم للقرآن الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به ماذا؟ الدنيا. تأتي تنظر فترى الرجل يأتي إلى الناس ويقرأ عليهم شيئا من القرآن، وخاصة القراءة عند الأموات، في ناس يستأجرون لذلك. حسبنا الله ونعم الوكيل. حتى صار في بعض البلدان لو شغلت مسجلا للقرآن في بيتك يأتي الجيران ويسألونك: هل مات أحد؟ هل مات أحد؟ رأيت هذا في بعض البلدان، سيارة عليها مكبر صوت ورافعين فوق هذه السيارة خشب على هيئة الخشب التي يحمل عليها الجنازة، وجعلين شريطا للقرآن، فالناس إذا رأوا قالوا: اليوم فيه جنازة. أرأيتم أيها الإخوة كيف تنصر أمة هذا حالها مع كتاب ربها؟ القرآن أنزله الله تعالى للأحياء ليعملوا به ويهتدوا به، لم ينزله الله تعالى للأموات لكي نقرأه على الأموات، فهذا لم يكن يفعله سلفنا الصالح وفي مقدمتهم الصحابة رضي الله عنهم. قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، يباهي لأن قراءته مطربة يتباهى مع أصحابه، ورجل يستأكل به للطعام، يحفظ القرآن لكي يأكل به مع الأسف، ورجل يقرأه لله. نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف الثالث. طيب الآن ما حكم الإجارة على تعليم القرآن؟ أولا، الإجارة على مجرد القراءة هذه لا تجوز، لا تجوز، وهذا هو القول الراجح، وما خالفه فهو قول ساقط. لماذا؟ لأن الذين قالوا بالجواز هم المتأخرون، أما المتقدمون فلم يقولوا بذلك، فإن كان أحد من المتقدمين قال ذلك فلا نقول أن قوله ساقط بل يحترم، لكن لا نأخذ بقوله لأن هذا خطأ منه. فاستئجار الناس لقراءة القرآن فقط للقراءة إما على الأموات أو على عليك أنت، قال: والله أنا أريد أن أستمع شيئا من القرآن، تعال تعال يا أخي اقرأ لي سورة الحشر وأعطيك أجرة على ذلك، هذا لا يجوز. القراءة فقط لا يجوز الاستئجار عليها، واضح أيها الإخوة؟ طيب، أما الإجارة على تعليم القرآن، يعني أعلمك سور آيات أحفظ لك آيات وسور، أو على تعليم العلم الشرعي من فقه وتفسير وحديث وأصول إلى آخره، ما حكمها؟ هذا اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. المقصود أيها الإخوة القرب، القرب أي ما كان قربة لله وما كان مطلوب من الإنسان، هل يجوز الإجارة عليه؟ هنا فيه ثلاثة أقوال. عند أبي حنيفة وأحمد في رواية أنه لا تجوز الإجارة على تعليم القرآن ولا على أي عمل فيه قربة، كالقضاء والإمامة والأذان. لماذا؟ لأن هذه الأعمال خاصة بالمسلم ولا يجوز أن يفعلها الكافر. واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه علم رجلا من أهل الصفة. من هم أهل الصفة؟ فقراء المهاجرين الذين كانوا يقيمون في مؤخرة المسجد، لم يكن لهم أهل ولا بيوت. فعبادة بن الصامت رضي الله عنه علم رجلا من هؤلاء شيئا من القرآن وشيئا من الكتابة، فأهدى له قوسا، فقال هذه قوس ليست مالا وأضرب بها في سبيل الله. قال لكن لا بد أن أذهب إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره. فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. رواه أبو داود وغيره، وهو حديث صحيح. طيب، واستدلوا كذلك بالأحاديث، أحاديث الباب: اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، وكذلك بقوله: وسيجيء أقوام يقيمونه، إلى آخره. وبحديث: تعلموا القرآن وسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا. هذا القول الأول. القول الثاني يجوز ذلك، مخالف له، وهو قول مالك والشافعي، وهو قول لأحمد، رواية. تلاحظون أن أحمد غالبا تكون له عدة روايات. لماذا؟ لأنه يطلع على عدة آثار فيقول بها فتتنوع أقواله. استدلوا على هذا بحديث سهل بن سعد في الرجل الذي زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بتلك المرأة بما معه من القرآن، قال له: أنكحتكها بما معك من القرآن. فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعليم القرآن لتلك المرأة أجرة، اللي هو المهر. فهذا طيب. استدلوا كذلك بحديث الرقية. إيش هو حديث الرقية؟ أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه كان هو وأصحابه في سفر، فمروا على قوم فاستضافوهم، يعني طلبوا منهم الضيافة، فأبوا. بينما هم كذلك إذ لدغ سيدهم، سيد القرية، فجاء أولئك وقالوا: هل عندكم رقية؟ فإن سيدنا قد لدغ. قالوا: نعم عندنا رقية، لكن لن نرقي سيدكم حتى تجعل لنا جعلا، أي شيئا. فقالوا: نعم نجعل لكم قطيعا من الغنم. فذهب أبو سعيد الخدري وقرأ عليه الفاتحة، كلما قرأ الفاتحة تفل على موضع اللدغة، فقام الرجل كأنما نشط من عقال، أعطوهم الأجرة، فأرادوا أن يقتسموها، ثم قالوا: لا، حتى نخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمنا المدينة. فأخبروه، فقال لهم وأبين لهم أن هذه حلال، وقال: اضربوا لي معكم بسهم حتى تطمئن نفوسهم إلى أن هذا الأمر حلال. طيب، واستدلوا كذلك بحديث: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، رواه البخاري. طيب، واستدلوا من المعقول من النظر بأن الإنسان الذي يعلم غيره القرآن أو بابا من أبواب الفقه أو بابا من الأصول أو الحديث أو التفسير، قالوا: إن في ذلك نفعا يصل إلى المستأجر. المعلم لما يعلم الطالب هل الطالب انتفع أم لا؟ انتفع. واضح؟ قالوا إذن ففيه منفعة، فهذه جائزة كسائر المنافع. طيب، هنا كيف يجيبون عن حديث عبادة؟ حديث عبادة مشكل، صح ولا لا؟ قال إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها، وحديث أخرى تبيح. أجاب هؤلاء الذين أباحوا قالوا إن حديث عبادة يحمل على أنه تبرع به ثم أخذ أجرا بعد ذلك. طبعا إذا تبرعت بشيء لا يجوز أن تأخذ الأجرة. تقول لإنسان أنا أتبرع بأن أحملك في سيارتي، وبعدما أوصلته إلى المكان قلت هات الأجرة، ما يجوز، خلاص تبرعت لا تأخذ الأجرة. يحمل الحديث على هذا، أو حملوه حملا آخر قالوا أن قالوا إن عبادة رضي الله عنه كان التعليم متعينا عليه فرضا عليه، فإذا كان التعليم فرضا عليك لا يوجد غيره فلا يجوز أن تأخذ الأجرة على هذا التعليم. هذا القول ماذا؟ قول كم؟ قول الثاني. هناك قول ثالث وسط، وخير الأمور أوسطها، وهذا ليس بحديث طبعا. قوم توسطوا قالوا يجوز للحاجة ولا يجوز مع الغنى والاستغناء، لا يجوز إذا كنت مستغنيا لا يجوز أن تأخذ ما أجرة على تعليم القرآن أو على تعليم العلوم الشرعية، واضح؟ لكن إن كنت محتاجا فلا مانع أن تأخذ الأجرة. لماذا؟ هذه الأجرة أنت لا تأخذها على قراءة القرآن أو على قراءة صحيح البخاري، وإنما ولا تأخذ على الصلاة، أنت إمام مسجد لا تأخذ هذه الأجرة على الصلاة، لأن الصلاة أنت مصليها مصليها سواء إماما أم مأموما أم منفردا، كذلك لا، إذن لا تأخذ هذه الأجرة من أجل هذه الأعمال، وإنما تأخذ الأجرة لملازمة المكان المعين، أنت ملازم للمكان ومفرغ نفسك لهذا الأمر، وكذلك لانشغالك عن الكسب، أنت منشغل عن الكسب خاصة في هذه الأزمان، واضح؟ فما دام أنت منشغل يعني تستطيع تروح التاجر وتبيع وتشتري وتكون من أغنى الناس ومن أقوى الناس وتنافس التجار، لكن أنت لا تريد هذا، فرغت نفسك لتعليم الناس، ففي هذه الحالة يجوز أن تأخذ إذا كنت في حاجة، أما إن لم تكن في حاجة فلا تأخذ ولو فرغت نفسك، ولو فرغت نفسك. وهذا القول أيها الإخوة هو قول في مذهب أحمد، وقال به ابن تيمية، وراجع إليه كثير من علماء الحنفية المتأخرين، قالوا لأننا لو منعنا هذا الأمر لذهبت العلوم الشرعية وخاصة في الأزمنة المتأخرة، أما الأزمنة السابقة كان الناس يتاجر ويعلم، يتاجر لكي يأخذ الحاجة من مال من المال، ويعلم يستطيع أن يوفق بين هذا وهذا، فقالوا الآن لو منعنا الإجارة على الإمامة وعلى الأذان وعلى تعليم القرآن لذهب الناس، وخاصة مع غلاء المعيشة لذهب الناس وتعطلت المساجد. الآن لو المسجد ما فيه إمام اللي يدخل يصلي تكون فوضى ولا ما تكون فوضى؟ مسجد في وسط السوق في شعبية في حارة كن فوضى، واحد يقول يا جماعة انتظروا، الآخر يقول لا نصلي، لكن لما يكون إمام يضبط الأمور، كذلك مؤذن، واحد يقول يا أخي أخر الأذان، نقول لا أذن أنا مشغول، لكن موجود مؤذن يضبط الأمور. فلذلك أيها الإخوة هذا القول هو الراجح. القول الثاني أن الإنسان يجوز أن يأخذ الأجرة على تعليم القرآن وعلى تعليم العلوم الشرعية وعلى تولي القضاء وعلى الإمامة والأذان إذا احتاج إلى ذلك، إذا احتاج إلى ذلك. أما إذا لم يحتاج فلا يأخذ. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هذا بالنسبة للأجرة. أما الرزق فذهب كثير من العلماء، إن لم نقل كلهم، إلى جواز أخذ الرزق على تعليم القرآن وعلى الإمامة وعلى الأذان وعلى القضاء وعلى تعليم العلوم الشرعية. إذن الخلاف في الأجرة ولا في الرزق؟ في الأجرة. إيش الفرق بين الأجرة والرزق؟ الأجرة كما ومعلوم، إيش هو الأجرة؟ تعريفها أن تأخذ شيئا معلوما، واضح، محددا. أما الرزق، الرزق في اللغة العربية هو ما ينتفع به، واصطلاحا ما يرتبه الإمام، يعني الحاكم، ما يرتبه الإمام من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين، هذا يعني رزق يرتبه. قال من صلى في المسجد نعطيه كذا وكذا، من يعني إماما، من أذن فنعطيه كذا، من جلس ليعلم الناس القرآن نعطيه كذا وكذا، هذا هو الرزق. طيب، هناك فروق، هناك فروق بين الرزق والإجارة. طيب، خمسة فروق. الأول، الرزق من باب الإحسان والمسامحة، يعني الرزق الإمام هو الذي يرى، قال من صلى بالناس إماما نعطيه كذا وكذا. طيب، وأما الإجارة فمن باب المعاوضة، أنا أفعل هذا لتعطيني هذا. ثانيا، تعطى الكفاية في الرزق للإنسان هو وعياله، يعني الرزق تعطي للإمام ما يكفيه هو وعياله، لا تعطيه أقل من الكفاية. وأما الإجارة فتكون بحسب الاتفاق والتراضي، يعني مثلا إمام يذهب عند الأوقاف يقول لهم أنا أريد أن أكون إماما في مسجد من مساجدكم، قال طيب كم تعطوني؟ نعطيك مثلا 2000 درهم، قال لا أعطوني 5. هذه أجرة ولا رزق؟ هذه أجرة، لأنه في تفاوض. أما الرزق لا، من بيت مال المسلمين. طيب، الفرق الثالث، الرزق يجوز فيه التغيير والتقليل والتكثير، يعني قال نعطي لهذا الرجل من صلى بالناس إماما نعطيه رزقا من بيت مال المسلمين، نعطيه 3000 درهم. ليش؟ قال لأن عنده أولاد نعطيه. ثم هذا الرجل طلق زوجته مثلا، طلق زوجته فصار بدون زوجة، فيقول الحاكم ننقص من الرزق، يجوز. أما الأجرة فلا، قال أجرة تعطيه على حسب الاتفاق لأنه عقد. رابعا، الأجرة في الإجارات تورث ويطالب بها الوارد، يعني الأجرة يطالب بها الوارد، أما الأرزاق فلا تورث، لا تورث، بخلاف يعني لا تورث ولا يطالب بها الوارد. الخامس وهو الأخير، لا يشترط في الأرزاق مقدار من العمل ولا أجل تنتهي إليه، بخلاف الإجارة فيشترط فيها الأجل ومقدار المنفعة ونوعها والمدة ونوع العمل. إذن أيها الإخوة، الخلاف خلاف العلماء في أخذ الأجرة. قلنا الراجح وماذا؟ أن الإجارة تجوز للحاجة. طيب، هنا نقطة أخيرة، متى تفسخ الإجارة؟ متى تفسخ الإجارة؟ تفسخ الإجارة في 4 صور. الأولى طروء عيب على المأجور وهو في يد المستأجر، يعني أجرت لإنسان سيارة فظهر عيب، طرأ عليها عيب أو ظهر فصارت لا ينتفع بها، فهنا تنفسخ الإجارة. ثانيا هلاك العين المؤجرة المعينة كالدار المعينة والدابة المعينة، يعني إذا أجرت لإنسان دارا فانهدمت خلاص انفسخت الإجارة بمجرد هذا الانهدام. ثالثا هلاك المؤجر عليه كالثوب المؤجر للخياطة، يعني أعطيت لإنسان قماشا فاحترق هذا القماش فانفسخت الإجارة هنا. رابعا استيفاء المنفعة المعقود عليها، يعني أنت استأجرت أرضا لكي تزرعها فاستوفيت المنفعة خلاص انتهت الإجارة، أو إتمام العمل أو انتهاء المدة. استأجرت سيارة لمدة 5 ساعات فإذا انتهت الخمس انتهت الإجارة، إلا إذا كان هناك عذر. إذا كان هناك عذر فتستمر الإجارة، مثل ماذا؟ رجل أجر أرضا ليزرعها لمدة وانتهت المدة قبل الحصاد، فهذا لا يطلب منه أن يخرج من الأرض بل يستمر في تلك الأرض وتبقى في يد المستأجر بأجرة المثل. يعني أجرت للإنسان إلى شهر 6 وصل شهر 6 وهو ما حصد الزرع، ففي هذا الحال قل أخرج من الأرض، خليه يبقى وتأخذ أجرة المثل على ما زاد على المدة. لماذا؟ لأن المؤجر لو أجبر على الخروج من تلك الأرض لحصل له ضرر بقلع زرعه قبل أوانه. طيب آخر نقطة، حكم عدم تكميل العمل في الإجارة، هذا مهم انتبهوا. يعني أجرت إنسانا ليعمل لك عملا فلم يكمل العمل، هنا فيه 3 صور انتبهوا. مثلا أنت ركبت في سيارة أجرة، قلت له أوصلني إلى دبي. طيب إذا كان عدم تكميل العمل من العامل فإنه لا يستحق شيئا من الأجرة. ركبت مع صاحب السيارة لما وصلك إلى العوهة قال لا لو سمحت أنا ما أريد أذهب إلى دبي وقد أعطيته الأجرة من قبل، ماذا تقول له؟ هات رد، قل لك لا أعطيني الأجرة من العين إلى العوهة. قل لا لا تأخذ ولا شيء. لماذا؟ لأن عدم تكميل العمل كان ممن؟ من العامل. أتيت بإنسان قال قلت له ابني لي هذا الجدار فبدأ يبني الجدار ثم توقف، هل تعطيه أجرة ما بنى؟ لا تعطيه لأنه هو الذي توقف، واضح؟ ثانيا إذا كان عدم تكميل العمل من المؤجر فعليه الأجرة. أتيت بشخص قلت له يا أخي ابني لهذا الجدار، بدأ يبني ثم قال وقف وقف خلاص روح، تعطيه كل الأجرة، لا تعطيه فقط أجرة العمل تعطيه كل الأجرة. ركبت مع سائق السيارة إلى دبي، وصلت إلى وين؟ إلى العوهة. قلت لا 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 وقف وقف رجعني، تعطيه كل الأجرة واضح؟ تعطيه كل أجر. ثالثا، أما إذا كان بغير فعلهما، بغير فعلهما، واضح؟ ففي هذا الحالة وجب من الأجرة بقدر ما استوفى. يعني كنت راكب أنت وهذا صاحب السيارة، فلما وصلتم إلى العوهة مثلا اختربت السيارة، تعطيه الأجرة ولا لا؟ بقدر ما أوصلك. في العادة من العين إلى العوهة كم؟ مثلا 5 دراهم، خذ 5 دراهم ورد الباقي بقدر ما استوفى من العمل. واضح أيها الإخوة؟ طيب لا ما له مصحاب الشرائط. ايوه طيب، انتهينا بهذا من درس. طبعا هناك شروط للإجارة أيها الإخوة، شروط الإجارة 4. أولا معرفة المنفعة، لابد أن تعرف المنفعة إيش هي. ثانيا معرفة الأجرة، لابد أن تعرف الأجرة. أوصلني إلى دبي، يلا اطلع ما نختلف، لا لابد تعين الأجرة. ثالثا الإباحة في العين، أن تكون العين مباحة. أما من قال من أجر إنسان ليزمر أو يغني فلا يأخذ. رابعا معرفة المدة فيما يتقدر أو يقدر بالزمان، ونوع العمل فيما يقدر بالعمل. واضح يا الإخوة؟ طيب الدرس القادم إن شاء الله نأخذ الجعالة. وأنصحكم بهذه المناسبة في كتاب جيد مختصر لا مانع أن تأخذوه وتنتفعوا به، وهو بعنوان منهاج المسلم للشيخ أبي بكر جابر الجزائري. فهو كتاب جيد على ما فيه، يعني فيه بعض الأحاديث الضعيفة وفي بعض الآراء الغير راجحة، لكن كتاب جيد، يعني يعطيكم خاصة في البيوع والمعاملات يعطيكم، يعني يصور لكم المسألة جيدا. طيب وأنبه هنا بالنسبة للأشرطة أيها الإخوة، الأشرطة التي تسجل، يعني الذي يسجل هنا لنفسه لا مانع، ما نستطيع أن نمنع الإنسان أن يسجل، لكن أطلب منه أن لا ينشر هذا الشريط لغيره. لماذا؟ لأن أنا الشريط أخذه بعد الدرس وأصلح الأخطاء، قد أكون أخطأت في شيء، قد أكون قلت شيئا وأرجع عنه، فالشريط هذا الذي أخذه والحمد لله أصلحه في البيت ثم أخذه إلى مكتبة منهاج السنة، هذا هو المعتمد. الشريط الذي يوجد في مكتبة منهاج السنة هو المعتمد، فما ظهر في أشرطة أخرى من رأي فيه خطأ فأنا لست مسؤولا عنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكملنا في الدرس السابق باب الإجارة، وتكلمنا عن نوعي الأجراء. إلى كم قسم ينقسم الأجراء؟ نعم، الأجير الخاص والأجير العام أو الأجير المشترك. طيب ما هو أو من هو الأجير الخاص؟ نعم، الأجير الخاص من هو؟ أيوة، هو الذي يعمل لشخص واحد. متى يستحق الأجرة الأجير الخاص؟ أو مثل من؟ أول شيء مثل من؟ مثل للأجير الخاص. الأجير الخاص مثاله ايش؟ نعم، اللي هو العامل الذي يعمل يعني لشخص واحد في البيت او في المزرعة او في المصنع الى اخره. طيب هذا الاجير الخاص متى يستحق الاجرة؟ نعم، ها؟ يستحق الأجرة بعد إتمام العمل؟ ما؟ نعم، عند من؟ لا مش يعني متى يستحق الأجرة، متى يصير يعني الأجرة من حقه يعني يطالبك بها. نعم، عندما يسلم نفسه للعمل عند الذي استأجره، ففي تلك المدة يستحق الأجرة ولو لم يعمل، إذا كان سبب عدم العمل ممن من المؤجر، من صاحب العمل. طيب، الأجير الخاص يده يد أمين أو يد ضمان؟ نعم تفضل. ها، يد أمين. متى يضمن ما تلف في يده؟ إذا تعدى أو فرط. طيب، الأجير المشترك أو الأجير العام؟ نعم، نعم. وش هذا؟ نعم، الذي يعمل لأكثر من واحد، مثل من؟ أيوة، مصلح السيارات اللي يسمى بالعامية الميكانيكي، الخياط، النجار، الذي افتتح محلا ويشتغل للناس. طيب، هل هذا يجوز له أن يعمل لغير من أجره؟ نعم، يعمل لك ولغيرك لأنه أجير عام. طيب، متى يستحق الأجرة؟ نعم، يستحق الأجرة بعد نهاية العمل. يد الأجير العام يد أمين أو يد ضمان؟ نعم، هكذا. أيوة، إذن المسألة فيها قولان، يعني الأجير المشترك أخذت سيارتك لتصلحها عند المصلح ففسد أو تلف شيء منها، هل يضمن؟ يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن ولو لم يتعدى ولم يفرط. من الذي حكم بهذا الحكم من الصحابة؟ نعم، أيوة، ومن كذلك؟ عمر بن الخطاب وخليفة آخر من الخلفاء الراشدين، من هو؟ علي بن أبي طالب. إذن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما كانا يقولان بأن الأجير العام يضمن ما تلف في يده ولو لم يتعدى ولو لم يفرط. ليش؟ ما دليلهم؟ طبعا قال بهذا القول شريح القاضي، محمد بن الحسن وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة، وقال به المالكية. شو دليلهم؟ نعم، حفاظا على حقوق الناس ومصالح الناس. وإلا الأصل أن الأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط. طيب، ثم أخذنا ما لا تجوز الإجارة عليه، كل منفعة ليست مباحة لا تجوز الإجارة عليها. ما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن؟ تفضل، في تفصيل، تفضل فصل. ما جاوبت بالتفصيل، جاوبت بالتفصيل في الحكم، لكن فيه تفصيل قبل التفصيل. أيوة، طيب، أحسن. لكن إيش اللي أجازه قوم؟ هل مجرد القراءة للأجر أو التعليم؟ قراءة بس للأجر ولا للتعليم؟ للتعليم. أما القراءة للأجر فلا تجوز، يعني واحد يقول تعال اقرأ على الميت، اقرأ لنا جزء حتى يصل أجره إلى الميت، هذا لا يجوز باتفاق السلف الصالح، ولم يقل بالجواز إلا بعض العلماء المتأخرين، وقولهم مرجوح، قولهم مرجوح، واضح. يعني نقرأ فقط للأجر وناخذ الأجر على ذلك، هذا لا يجوز. أما قراءة القرآن للتعليم، تعلم الناس القرآن والإمامة، أخذ الأجر على الإمامة، وأخذ الأجر على الأذان، وأخذ الأجر على القضاء، هذه قرب، يعني هذه مطلوبة من المسلم يتقرب بها إلى الله، ما يأخذ عليها أجرة. واضح؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، هناك من منعها مطلقا قال لا تأخذ أجرة على هذه الأمور لأن هذه مطلوبة منك. قول الثاني أجازوها أصحابها، أجازوا أخذ الأجرة، واستدلوا على ذلك بأدلة ذكرناها في الدرس الماضي. وتوسط قوم وقالوا تجوز للحاجة ولا تجوز مع الاستغناء، إذا كنت غنيا فكنت إماما للناس لا تأخذ الأجرة، لا تأخذ الأجرة. فإن أعطاك يعني مثلا إنسان غني ذهب عند الأوقاف وقال لهم أنا أريد أن أكون في إماما في مسجد الشعبية والحي الذي أنا ساكن فيه، قال نعطيك راتب، الحمد لله الدولة يعني جعل راتب للناس للأئمة، خذ راتب. فهل يجوز أن يأخذه؟ إيش يقولهم خذوه يعني يتركوه؟ يأخذه ويتصدق به، الحمد لله الدولة يعني جعل راتب للناس للأئمة، خذ راتب. فهل يجوز أن يأخذه؟ إيش يقولهم خذوه يعني يتركوه؟ يأخذه ويتصدق به، ما دام موجود يعني راتب موجود يأخذه ويتصدق به، إن أعطوه يعني قالوا له لا لازم تأخذ. أما إذا قالوا له جزاك الله خير تريد تتطوع خلاص خلاص لا يأخذ. واضح أيها الإخوة؟ إذن الأجرة على التعليم، تعليم الشريعة، يعني مدرس يدرس الشريعة، درس ثقافة إسلامية، يؤم الناس، يعلم الأطفال، يحفظهم القرآن، لا يأخذ الأجرة على هذا العمل إلا إذا كان بحاجة، إذا كان بحاجة يأخذ الأجرة. طيب هذا القول قلنا هو الراجح، القول هذا الثالث وسط، قول وسط يأخذ بجميع الأدلة. طيب من قال بهذا القول من العلماء؟ هذا قول للإمام أحمد، وقال به علماء آخرون منهم ابن تيمية قالوا بهذا القول، وهذا قول راجح وسط يعني. طيب هل هناك فرق بين الرزق والأجرة؟ نعم، إيش هو الرزق وإيش هو الأجرة؟ نعم بالمعنى، تفضل. أحسنت، أحسنت. الرزق هو مقدار من المال يحدده الحاكم، الحاكم المسؤول قال من قام لنا بهذا العمل نعطيه مثلا 2000 درهم رزق. أما الأجرة فلا، الأجرة يكون فيه تفاوض بين المستأجر بين المؤجر والمستأجر، واضح؟ تفاوض، قلنا أعطيك 1000، قل لا 1000 ما تكفيني أعطيني 2000 مثلا أو 3 أو 4. بالنسبة للرزق يعني أغلب العلماء إن لم يكن هناك اتفاق فأغلب العلماء أجازوا أخذ الرزق على الإمامة وعلى تعليم القرآن وعلى تعليم الشريعة وعلى القضاء، تأخذ رزق من الحاكم المسلم جائز ما فيها شيء. إنما الخلاف في إيش؟ في أخذ الأجرة، في أخذ الأجرة. طيب ومن الفروق بين الأجرة والرزق أن الأجرة تورث والرزق لا يورث، ومن الفروق كذلك أن الرزق قابل للتعديل، الحاكم كان يعطيك مثلا 2000 رزق قالك لا خلاص انت ما نعطيك 2000 نعطيك 1000 بس الميزانية ما تسمح، جائز. اما الاجرة اتفقتم على 2000 درهم بعد شهرين قال لك يا فلان ما نعطيك ألفين نعطيك ألف. لا احنا اتفقنا على سنة كل شهر تعطيني كم؟ ألفين. لازم تعطيني ألفين. دبر حالك. واضح؟ هذا الفرق بين الأجرة والرزق. طيب نأخذ درس جديد مش موجود طبعا في الكتاب، باب الجعالة، شبيه بالإجارة. الجعالة يقال الجيم مثلثة، الجيم مثلثة، يقال جعالة وجعالة وجعالة، يعني تستطيع تقول هذا وهذا وهذا. ايش هي لغة؟ مشتق، مشتقة من جعل يجعل جعلا، وهو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله. اصطلاحا الجعالة هي التزام من شخص جائز التصرف بعوض معلوم لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. هذا تعريف الجعالة. طيب إذن الجعالة التزام شخص جائز التصرف، يعني رأي إنسان جائز التصرف. من هو جائز التصرف؟ الذي توفر فيه كم شرط؟ ها؟ أربعة: أن يكون عاقلا، بالغا، حرا، رشيدا. هذا هو جائز التصرف. أما إذا كان طفل جعل جعلا لا عبرة به، مجنون جعل جعلا، واحد مجنون يقول اللي يجيب لي كرة أعطيه بيتنا، هل فلتنا أعطيها، ما يؤخذ، مجنون. واضح؟ طفل كذلك أن يكون حرا، العبد لا عبرة، لأنه هو نفسه مملوك، و يكون ايش؟ رشيدا. ايش معنى رشيد؟ عكس ايش؟ عكس السفيه. السفيه لا يؤخذ بجعله. اذن التزام من جائز التصرف بعوض معلوم، يعني مال معلوم او متاع، لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا. وهذا يسمى عند القانونيين، أصحاب القانون يسموه الوعد بالجائزة. الوعد بإيش؟ بالجائزة. يعني شخص يقول من يرد لي سيارتي التي ضاعت أعطيه ألف درهم. عرفت الآن الجعالة شو هي؟ هذا وعد بالجائزة لمن يقوم بعمل. طيب حكمها جائزة بالكتاب والسنة والقياس. أما الكتاب فقوله تعالى في قصة يوسف: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. لما ضاع صواع الملك إيش قال لهم؟ اللي يجيب الصواع نعطيه جائزة. ايش هي الجائزة؟ حمل بعير من الشعير او من القمح ومن الخيرات. هذا دليل على الجعالة. واما من السنة فحديث ابي سعيد الخدري الذي مر معنا في قصة اللديغ. عرفتم القصة؟ لما مروا بحي من العرب فاستضافوهم ابو سعيد وبعض الصحابة، مروا بقوم من العرب فاستضافوهم فأبوا، فبينما هم نازلون خارج القرية لدغ سيد القرية، فجاء أحدهم إلى الصحابة، هؤلاء الصحابة، وقال لهم: هل عندكم من رقية؟ فقد لدغ سيدنا. فقال الصحابة: نعم عندنا رقية، لكن لن نعمل لكم ذلك حتى تعطونا جعلا. قال نعم، ماذا تريدون؟ قال نريد قطيعا من الغنم. فاتفقوا على قطيع من الغنم. فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقرأ عليه الفاتحة، كلما قرأ تفل على موضع اللدغة، فقام ذلك الرجل كأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط ونشط، فأعطوه من قطيع من الغنم. القطيع هو ما كان عدده 30 غنما فما فوق. فأرادوا أن يقتسموا الغنم، فقال بعضهم لا تفعلوا حتى نأتي يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنسأله. فسألوه فبين لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرقية رقية حق. وأراد أن يطيب خاطرهم فقال واضربوا لي معكم بسهم. إذن هذا دليل على ماذا؟ على الجعالة. وأما من القياس فإن الحاجة تدعو إليها. لماذا؟ لأن الإنسان قد يريد أن يحقق عملا ما فلا يجد من يتفق معه بدون أجرة، فيجعل جعلا لمن يقوم له بذلك العمل. يعني مش كل الناس يتبرعون لك، فلكن إذا جعلت جائزة فإن كثير من الناس يأتون ويقومون لك بهذا العمل. طبعا الجعالة أجازها جمهور العلماء، يعني أكثرية العلماء أجازوها، لكن الحنفية علماء الحنفية رحمهم الله لم يجيزوها. لماذا؟ قالوا لأن فيها غرر، قالوا فيها غرر، فيها إيش؟ غرر وجهالة. ما أدري متى أحصل لك سيارتك الضائعة. واحد مثلا شرد له بعير، قال من رد علي بعيري أعطيت له 1000 درهم مثلا. فالعلماء الحنفية يقول طيب انت وين، متى تجد البعير؟ بعد يوم، بعد يومين، بعد ساعة؟ قد تجده مثلا في العين، قد تجده في اليحر، قد تجده في دبي، كيف هذا؟ هكذا قالوا. إذن قالوا هذا غرر، فلم يجيزوا الجعالة إلا في صورة واحدة في رد العبد الآبق. يعني إذا واحد كان عنده عبد كما في الماضي وشرد هرب، فعند الحنفية يجوز أن يجعل سيده جعلا لمن يأتي به. والراجح أيها الإخوة هو قول الجمهور. وأما قولهم إن هناك غرر وجهالة فهذه صحيح موجود غرر، لكن هذا الغرر يسير ومعفو عنه، غرر يسير ومعفو عنه، والمصلحة أكثر من الغرر، المصلحة أكثر من المفسدة، ولا لا؟ هي نعم. طيب، أحكام الجعالة هي عقد جائز، الجعالة عقد جائز، فلكل من الطرفين فسخها. عقد جائز، مثلا رجل قال من رد علي بعيري الشارد أعطيته 1000 درهم. فبدأ بعض الناس يبحثون، بعد ساعتين ثلاثة أعلن إعلانا، قال يا جماعة خلاص تراجعت عن قولي، سحبت قولي. يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأن هذا عقد ماذا؟ عقد جائز، بخلاف مثلا الإجارة والشركة فهي عقد إيش؟ عقد لازم. يعني إذا أجرت لإنسان بيتك لمدة سنة، سكن الرجال ما شاء الله وارتاح واستأنس، سكن كم؟ شهرا أو شهرين، بعد شهرين أتيت عنده وقلت اسمع اطلع من البيت، يجوز؟ ما يجوز، لأنها عقد لازم لا يفسخ إلا برضا الطرفين. واضح؟ هذا الفرق بين العقد اللازم والعقد إيش؟ الجائز. الجعالة عقد جائز فلكل من الطرفين فسخها، فلكل من الطرفين فسخها. أما إذا كان الفسخ من العامل قبل تمام العمل فإنه لا يستحق شيئا. لماذا؟ لأنه أسقط حقه. أما إذا كان الفسخ من الجاعل بعد شروع العامل في العمل فللعامل أجرة مثل عمله الذي عمله قبل الفسخ. واضح؟ لماذا؟ لأنه هذا عمله بعوض، هذا العمل قام به بعوض ولم يسلم له، فيستحق أجرة مثله، مثل عمله. طيب، وجد الرجل، قال: من وجد سيارتي الضائعة سأعطيه 1000 درهم. الرجال راح ذهب وحصل السيارة، حصل ايش؟ السيارة. الجاعل ماذا قال؟ قال: لا، انا بعد 2 ساعة من اعلان الجعالة تراجعته، هل يستحق الاجرة؟ نعم يستحق الاجرة والجعالة. لماذا؟ لانه وجد الشيء الذي كان فيه جعالة. طيب، ثانيا، من احكام الجعالة لا يشترط كون المدة معلومة، فمن عمل العمل استحق الجعالة متى ما أتم العمل. يعني قال: من وجد سيارتي الضائعة فله 1000 درهم. هنا لا يشترط أن يعين المدة، بخلاف الإجارة لازم تعين المدة. واضح؟ لكن لو عين المدة، لو الجاعل قال: من أتى لي ببعير شارد من اليوم إلى يوم الخميس، ففي هذه الحالة من أتى بالبعير بعد الخميس لا يستحق شيئا. لكن لا يشترط، يعني لو إنسان قال: من رد علي بعير شارد فله كذا، لا نقول ما نقول له عين المدة، لا يشترط عين المدة. إذا لم يعين المدة فالجعالة صحيحة ولا فاسدة؟ صحيحة. طيب، ثالثا، إذا قام جماعة بالعمل، يعني قال: من رد علي سيارتي أعطيت له 1000 درهم. ذهب 5 من الناس يبحثون فوجدوا السيارة، من الذي يستحق الأجرة؟ تقسم كيف؟ بالسوية، تقسم بالسوية، كل واحد يأخذ كم؟ 200 درهم. واضح؟ أما إذا وجدها وأحدهم والأربعة لم يجدوها فالحكم للسابق. واضح يا الإخوة؟ لماذا تقسم الجعالة بالسوية؟ لأن العمل لا ينضبط حتى نستطيع أن نقسم. مثلا نقول: أنت وجدت ربع السيارة، أنت رأيت ربع السيارة فنعطيك ربع 1000، وأنت رأيت نصف السيارة، أو أنت عرفت السيارة من اللوحة نعطيك ماذا؟ 200، مثلا نعطيك 50 درهم. لا، هذا لا تستطيع. فقال العلماء رحمهم الله: إذا اشترك جماعة في عمل عليه جعالة فيقتسمون الجعالة بإيش؟ بالسوية. رابعا، لا تجوز الجعالة في محرم، كمن يقول: من زمر أو دندن وطنطن فأعطيه 1000 درهم، أو من رقص الرقصة الفلانية مما لا يجوز نعطيه 1000 درهم، هذا لا يجوز. أو من ضرب فلانا أعطيه 1000 درهم، من ضرب فلان أعطيه 1000 درهم، هذا لا يجوز. أو من شتمه إلى آخره. المهم، الجعالة لا تجوز على محرم. خامسا، من رد اللقطة أو الضالة أو قام بالعمل قبل أن يعلم أن فيه جعالة فلا يستحقها. يعني شخص أنت كنت تمشي في الشارع فجأة وجدت محفظة فيها 10,000 درهم، يا سلام مبلغ كبير. بعض الناس يقول الحمد لله رزق، الحمد لله ويروح. لا، لابد أن ماذا تفعل؟ أن تعرفها كم سنة. بعد السنة إذا ما ظهر صاحبها تأخذها تملكها، واضح؟ طيب، إنسان وجد لقطة فعرفها أو عرف صاحبها فجاء بها إليه وقال له، قال له خذ هذه، هذا مالك، هذا مالك، هل يستحق الجعالة؟ قل أنا جبت لك 10,000 درهم، أعطيني حقي. هل له الحق أن يطالب؟ هنا إن لم يعلم بأن على هذا العمل جعالة لا يستحق شيئا، لأنه قام بعمله تبرعا، ومن قام بماله بعمله تطوعا وتبرعا ابتداء فلا يأخذ شيئا. يعني قصد لا يأخذ شيئا يعني لا يطالب، لكن لو أعطى صاحب المال يجوز ولا لا؟ لا بأس، لا بأس. لكن المسألة وين؟ هل له أن يطالب أم لا؟ أنت عملت هذا العمل تطوعا فابقى على تطوعك، لكن لو أعطاك صاحب المال من عند نفسه طيبة بها نفسه جائز. طيب، إلا في حالتين، إلا في حالتين، ولو عملت العمل فيهما متطوعا لك أن تطالب بالأجرة وبالجعالة. الحالة الأولى في إنقاذ شخص معصوم من الهلاك، يعني كنت تمشي جانب شاطئ البحر فجأة رأيت صبيا سقط في الماء، وأنت ما شاء الله رجل تعرف السباحة، فقفزت في الماء وأنقذته، لك أن تطالب. غالبا الإنسان يعمل هذا العمل تطوعا ولا؟ قل لا، أصبر شوية نشوف فيه جعالة ولا لا. أصبر يا ولد لا تغرق، كيف هذا يغرق يموت؟ واضح؟ يقفز وينقذ الولد ويطالب على إنقاذ النفس المعصومة، يعني المعصومة يعني المحترمة. وكذلك في رد العبد الآبق، هذا كان في الماضي، يعني إذا شرد عبد وأتيت به إلى سيده فلك الحق في المطالبة. طيب، سادسا، هنا في حالة ما إذا اختلف المالك والعامل، المالك الذي جعل الجعالة والعامل، إذا اختلف فيه ثلاث صور. الصورة الأولى ألف، إذا اختلف المالك والعامل في أصل اشتراط الجعل، شخص كان يمشي فوجد سيارة ضائعة فأخذ السيارة، قال هذه السيارة أعرفها، هذه صاحب فلان، فجاء بها وقال هذه سيارتك أو دل عليها، ثم يقول له هات الجعالة، فيقول المالك أنا ما جعلت جعالة، قال لا جعلت جعالة. عرفت الآن؟ اختلف المالك والعامل في أصل اشتراط الجعالة والجعل. هذا يقول انت اشترط، نقول ما اشترط، سيارتي ضاعت اللي يجيبها جزاه الله خير، انا ما قلت شيء. فهنا يؤخذ بقول من؟ هنا يؤخذ بقول المالك بيمينه، لانه منكر، والرسول عليه الصلاة والسلام قال البينة على المدعي واليمين على من انكر. اذا ما جاب العامل بينة فيؤخذ بقول من؟ المالك بيمينه. واضح أيها الإخوة؟ لا تناموا، اصحوا. طيب، ولأن الأصل عدم اشتراط الجعل، الأصل أنه ما اشترط، يعني الأصل لما إنسان يضع له شيء غالبا الناس ما يشترطون الجعل، صح ولا لا؟ فنرجع إلى الأصل. عرفتوا هذه الصورة؟ الصورة الثانية، إذا اختلفا في نوع العمل، يعني المالك يقول الجعل جعلته لمن رد السيارة الضائعة، والعامل يقول لا، أنت جعلته لرد المتاع الضائع، يعني رجل ضاعت منه سيارته وضاعت محفظته، ضاعت سيارة ومحفظة، هو قال من رد علي سيارتي أعطيت له 1000 درهم. صاحبنا بحث فوجد، ما وجد السيارة، وجد ماذا؟ المحفظة. فيها خذ المحفظة، هات الجعل. قال لا، أنا ما جعلت جعلا لهذا العمل، جعلت جعلا للسيارة. اختلف، فيؤخذ بقول من؟ يؤخذ كذلك بقول المالك، لأنه منكر، والأصل أنه ما جعل جعلا. واضح؟ الصورة الثالثة، إذا اختلف في قدر الجعل، اختلف في قدر الجعل، يعني العامل يقول أنت جعلت جعلا قدره كم؟ 1000 درهم. صاحب المال يقول لا، أنا جعلت نصف، 500 درهم. واضح؟ اختلف في إيش هنا؟ في قدر الجعل. فهنا عند الشافعية والمالكية إيش الحل؟ الحل يتحالف الطرفان، هذا يحلف أنك جعلت 1000، وهذا يحلف أنك إيش؟ جعلت 500، ويفسخ العقد، ويستحق العامل أجرة المثل. يعني وين راح تنتهى؟ راح لليحر. طيب اللي يروح لليحر كم يعطى في العادة؟ 30 درهم. خذ 30 بس، إذا رد طبعا رد الضالة. هذا عند الشافعية والمالكية. وأما عند الحنابلة فالقول قول المالك بيمينه، لأن الأصل عدم الزائد، لأن الأصل عدم الزائد، ولعل هذا القول هو الراجح. هذا في حكم اختلاف كل من المالك والعامل. طيب، عرفتوا أيها الإخوة الجعالة والجعالة، يعني الوعد بالجائزة، والذي يعد بالجائزة قد يكون فردا، وقد تكون هيئة كجمعية خيرية، وقد يكون الحاكم، مثل ما نسمع مثلا من حافظ كذا وكذا من أجزاء من القرآن نعطيه تذكرة سفر إلى العمرة، هذا إيش؟ جعل ولا لا؟ جعل. واضح؟ من حفظ ربع صحيح البخاري نعطيه منحة دراسية إلى البلد الفلاني ليدرس شريعة إسلامية مثلا، هذا تسمى ماذا؟ جعالة. فهمتم أيها الإخوة؟ طيب، من عنده سؤال؟ 5 دقائق، تفضل. يجوز الجعالة لحفظ القرآن، تجوز، لأن فيه تشجيع، يقول الحاكم أو جمعية خيرية أو أحد من المحسنين من حافظ جزء عما يتساءلون نعطيه مثلا 1000 درهم، يجوز، هذا فيه تشجيع. طبعا الحافظ يجب عليه أن ينوي الحفظ لله، وما أخذه من جعالة يستعين بها على حوائجه، أما إذا نوى فقط الجعالة هذا غلط، ما عنده حسنات، ما عنده ثواب. نعم، نعم، يلزم الجاعل بها متى؟ متى؟ إذا أتى العامل بالشيء الضائع يلزم. نعم، عقد هي عقد، الجعالة عقد جائز في الأصل، لكن قد تتحول إلى لازم في بعض الصور. نعم. طبعا من رد علي سيارتي إذا كان الشيء الذي جعلت الجعالة له لا يستطيع أن يأتي بها لأنه ما عنده المفاتيح وإنما يدل عليها يستحق الأجرة، أما إذا كان شيء تستطيع تأتي به فلا بد أن تأتي به، ما يكفي الدلالة، ما يكفي الدلالة. نعم. أيوه. كيف؟ إذا أكثر من عامل يستحقون أجرة المثل. خلاص يستحقون أجرة المثل، ما تكون غالبا ما تكون يعني أكثر من الجعالة، فإذا كانت أكثر من الجعالة وفيها ضرر يتدخل القاضي أو بعض المصلحين ويصلحون بينهما، والصلح جائز بين المسلمين. نعم، انتهينا بهذا من درس الجعالة. نأخذ درس السبق، اصبروا شوية، اصبروا، نأخذ درس السبق. طيب، كذلك هذا غير موجود عندكم في الكتاب. السبق تعريفه لغة التقدم على الغير، السبق التقدم على الغير، والفوت بمعنى أن يفوتك الإنسان على وجه لا تدركه، ومنه قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. إيش معنى سابقون؟ يعني سبقوا غيرهم بالإيمان والعمل الصالح والجهاد في سبيل الله ونصرة الإسلام. هل يستطيع غيرهم ممن جاء بعدهم أن يدركهم؟ لا يستطيع. واضح أيها الإخوة؟ طيب، هذا السبق بسكون الباء. أما السبق، السبق بفتح الباء، فهو العوض الذي يسابق عليه، العوض الجائزة. إذن السبق هو الفوت، هو العمل. وأما السابق بفتح الباء فهو العوض الذي يسابق عليه. طيب، اصطلاحا السبق بسكون الباء المجاراة بين حيوان أو غيره. السبق يعني المسابقة، السبق يعني إيش؟ المسابقة. وأما السابق بفتح الباء فهو كما قلنا العوض الذي يراهن عليه المتسابقون أو المتسابقان. اصطلاح السابق بفتح الباء هو العوض الذي يراهن عليه المتسابقان أو المتسابقون. طيب، انتبهوا أيها الإخوة، هذا درس مهم يدخل في حياتنا اليومية وخاصة في هذا العصر. السبق حكمه ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم، طبعا هذا فائدة أتينا بها من كتاب توضيح الأحكام، نقلها الشيخ البسام حفظه الله عن شيخه عبد الرحمن السعدي رحمه الله. طيب، قسم، قلنا السبق ثلاثة أقسام. قسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. ثانيا، قسم لا يجوز بعوض ولا بغير عوض. ثالثا، القسم الثالث يجوز بعوض. عرفتم التفصيل؟ السبق الذي يجوز بلا عوض، يعني ما يجوز يكون فيه عوض، ما يكون فيه جعل، ما يكون فيه سابق، يكون مجانا. مثل ايش؟ مثل المسابقة على الأقدام، أو المسابقة على الحيوانات الأخرى غير الجمل والخيل، أو المسابقة على السفن، أو المصارعة، أو معرفة الأشد. إيش معنى معرفة الأشد؟ يعني تجلس مع صاحبك وبينكما طاولة وتجعل يدك اليمنى في يده اليمنى، ومن يسقط يد الآخر. أو معرفة الأشد، هو يدفعك وأنت تدفعه، من الأشد مثلا. رياضات، أنواع الرياضات، بشرط أن لا يكون فيه تهلكة، ما يكون فيه مصارعة تضرب طير له راسه، لا. واضح؟ مصارعة أو مسابقة ليس فيها تهلكة، هذه تجوز، لكن بعوض ولا بدون عوض؟ نعم، بلا رهان، بلا عوض. بمعنى ما يجوز مثلا زيد يقول لعمر تعال تسابقني، فإن سبقتني أعطيتك 1000 درهم، وإن سبقتك تعطيني 1000 أو أقل أو أكثر، هذا لا يجوز. لكن هل يجوز بدون عوض؟ نعم، يجوز بدون عوض. الثاني لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، وهو كل مغالبة ومسابقة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم. قاعدة، انتبهوا يا شباب، كل مغالبة أو مسابقة ألهت عن واجب أو أدخلت في محرم فلا تجوز، لا بعوض ولا بدون عوض. مثل إيش؟ مثل النرد. عرفتوا النرد؟ لعبة الطاولة. عرفتوا الطاولة؟ هذا ما يجوز، لا بعوض ولا مجانا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ومع الأسف هذه اللعبة منتشرة عند كثير من المسلمين، ثم يريدون أن ينصروا على اليهود. غلط، وينتم؟ ما في نصر. طيب، كذلك لعب الورق، الشدة. عرفت الشدة؟ لا تجوز، لا بعوض ولا بدون عوض. هذه كثير من المسلمين يلعبونها، خاصة إذا كانوا جماعة ذهبوا مثلا إلى مكان ينتظرون لقاء شخص أو كذا. إيش نبعد نسوي؟ يلا سووا حلقة ويلا هات خود هات خود هات خود. هذا ما يجوز. قال نحن ما نقامر، ولو ما تقامرون ما يجوز. ليش؟ لأن هذا فيه تضييع للوقت، ويؤدي إلى أنك تستسهل فيما يأتي الوقوع في القمار. طيب، ولعبة الديمينو، تعرفون الديمينو؟ حجارة بيضاء مقسومة على بخط أسود وفيها نقاط 4 على 4 3 على 3، هذا لا يجوز. ويضربون الطاولة يكاد يكسرها، هذا لا يجوز ولو بدون عوض. وكذلك الشطرنج، على القول الصحيح من قولي العلماء أن الشطرنج لا يجوز بعوض ولا بدون عوض. قد يقول قائل: يا شيخ الشطرنج إيش يجعل الذهن ما شاء الله يعني متمرنا ذكيا؟ هذا كله غير صحيح. ليش؟ يجعل الذهن متمرنا في تلك اللعبة، أما لو أعطيته مشكلة في خارج اللعبة ما يقدر يحلها، صح ولا لا؟ طيب، ثالثا السبق الذي يجوز بعوض بين المتباريين وهي المسابقة والمغالبة في ثلاثة أمور فقط: في السهام والإبل والخيل. والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا سابق إلا في خف أو نصل أو حافر. رواه أحمد وأبو داود ورواه الترمذي وقال حديث حسن، ورواه النسائي وصححه ابن حبان وابن القطان وابن دقيق العيد والألباني رحمهم الله، صححوا هذا الحديث. إيش معنى لا سابق؟ أي لا عوض ولا جعل، ولا يجوز، لا يجوز أن يجعل المتباريان والمتسابقان العوض على ما يتسابقون عليه إلا في ثلاثة فقط. يعني يجوز عندك مثلا بندقية مثل السهام، وها صاحبك عنده بندقية، تعال تعال نتبارى، من يغلب يعطي للآخر 1000 درهم، يجوز؟ ما لكم سكتتم؟ يجوز يا جماعة، يجوز. هذا عندك فرس أو عندك جمل، أنا عندي جمل أنت عندك جمل، يلا نتسابق، إن سبقتني تعطيني 1000 درهم، وإن سبقتك أعطيك يعني المهم 1000. يجوز هذا. قمار يا جماعة هذا، نعم قمار ما يصير، لكن أباحته الشريعة الإسلامية. ليش؟ لأن مصلحة ماذا؟ التدرب والتقوي على الجهاد في سبيل الله، هذه المصلحة غطت على تلك المفسدة، فصارت تلك المفسدة ضاعت في أحضان إيش؟ المصلحة. فالشارع الحكيم أجاز أخذ العوض على هذه الثلاث لما فيها من إعانة على الجهاد في سبيل الله. قوله صلى الله عليه وسلم خف، الخف المراد بها هنا الإبل لأنها ذوات الأخفاف، والنصل إيش هو؟ السهم، وهو الرمي بالنشاب، والحافر أي الخيل لأنها من ذوات الحافر. وهذه أيها الإخوة كانت هي أداة القتال والجهاد في سبيل الله في ذلك الزمان. طيب هل يجوز الآن أن نتدرب، يتدرب المسلم ويتسابق بالأسلحة المتطورة؟ يجوز، لأن العبرة بالمعنى وليس باللفظ فقط. النبي عليه الصلاة والسلام أجاز هذه الأمور لأنها هي كانت مشهورة في وقته. فيدخل الآن، يدخل في الإبل الدبابات، يعني 2 من الجنود يستأذنان من القائد ويتدربان على التسابق بالدبابة، هذا الدبابة هو دبابة، يجوز ويأخذ العوض على ذلك، جائز. هذا مثل الإبل. كذلك السهام، البنادق والصواريخ، جائز ولا لا؟ طبعا هذه أمور كلها طبعا في إطار سماح ولي الأمر. وهذه تشبه السهام، والطائرات تشبه الخيل، واضح؟ تشبه الخيل، أو السيارات العسكرية يتدربون عليها، هذه كلها جائزة، واضح أيها الإخوة؟ طيب حكم السبق، السبق عقد جائز. يعني قلت لصاحبك هات بندقيتك وأنا أخذ بندقيتي ونتبارى، ركبتم السيارة ومشيتم، بعد ما مشيتم نص ساعة قلت لا 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 خلاص أنا ما أريد، لا أريد، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه عقد إيش؟ جائز. قلت لا تريد تتهرب من 1000، تعرف أني رام ماهر، قل نعم أريد أتهرب، عقد جائز ما في شيء، إلا إذا بدأت المباراة وظهر الفوز لأحدهما فيصير العقد ماذا؟ لازما، منعا للتلاعب. يعني أنت وصاحبك كل منكما ركب خيله وبدأتما السباق، لما رأيته خلاص كاد يصل إلى الغاية، يعني النهاية سيأخذ منك 1000 درهم، قل يا فلان أنا تراجعت، العقد جائز. لا، ظهر فضله إلا إذا تنازله، قل خلاص تنازلت أنا، مهم أنا تريضت واستفدت. أما إذا قال لا تعطيني 1000 لأني سبقتك، تعطيه 1000. واضح أيها الإخوة؟ طيب، الآن أحكام السبق والمناضلة. المناضلة هي الرمي بالسهام، تسمى المناضلة. في أحكام، أولا الرمي أفضل من الركوب، الرمي أفضل من الركوب. لماذا؟ يعني التدرب على الرمي أفضل من التدرب على الركوب، لأن الرمي أشد نكاية وأنفع. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لأشخاص رآهم يتبارون بالمناضلة، فقال لهم ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، حثهم. هذا الحديث رواه أحمد والبخاري. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام فوق المنبر قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم. فالرمي أيها الإخوة ينبغي ويجب على المسلمين أن يتقنوا الرمي، والرمي في كل زمن بحسبه. واضح؟ واليوم ترون أن كثيرا من الدول تخافها الدول الأخرى بسبب براعتها في إيش؟ في الرمي. قاعد على كرسي ويضغط زر ينزل قرية كاملة، صح؟ قرية كاملة يبيدها. فالرمي أيها الإخوة، الرمي أشد، فهو أفضل من التمرن على الركوب. هذا أولا. ثانيا، بالنسبة للسبق على الأحصنة أو على الجمال، أولا ينبغي ويجب تعيين المركوب من فرس أو بعير. تقول لصاحبك تعال نتبارى، نتبارى على إيش؟ على الخيل. أيوة على الخيل، لابد تعين.